السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، رياض الصالحين: باب جواز لبس الحرير لمن به حكة أو حكة، مراد احتكاك الفخذين ببعضهما بما يحدث تسلخات وبما يحدث ألما. عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما. هذا الحديث يورد في أبواب التيسير وسماحة ديننا الحنيف، فديننا سهل وسمح والحمد لله، والله كما قال عن نفسه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سبحانه: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهذه كلها نصوص فيها رفع الضرر والحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وصدق الله إذ قال في شأن رسوله صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالأمور الشاقة التي كانت على الأمم من قبلنا وضعها الله عنا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هنا رخص النبي للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما. وسواء رخص لهما في قدر الأسبوعين أو رخص لهم ترخيصا مطلقا، فالترخيص إنما يكون على قدر الحاجة، والله أعلم. باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. قال عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار. الخز في الغالب هو الحرير، يعني الغالب هو الحرير، أغلبه حرير، وقيل قماش خلط بالحرير. وعن أبي المليح عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، يعني عن افتراشها. العلة ليست بواضحة. باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسم عمامة أو قميصا أو رداء، يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أنت كسوتني، يعني كسوتني هذا الثياب أو هذه العمامة أو هذا الرداء، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هذا ذكر يقال عند الدعاء، وفي إسناده بعض الكلام لكن يحسن بمجموع الطرق، والله تعالى أعلم. قال: كتاب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤية. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، نام على شقه الأيمن. هنا لفتة حاصلها: لم أقف على أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرصه أو في نومه أنه كان ينام متجها للقبلة. نعم كان ينام على شقه الأيمن أو المعنى، ولا منع أن يتقلب بعد ذلك، ولا منع أن يتقلب بعد ذلك. قوله تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لا منع من التقلب يمينا وشمالا. ولا حديث: من تعرى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فذكر الحديث والأجر المترتب عليه. لكن هذا كله ليس فيه أننا نتعمد النوم متجهين للقبلة، إنما على الشق الأيمن أول ما ننام. كان إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، ولجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. في رواية قلت: وبرسولك الذي أرسلت. قال: قل: وبنبيك، وبنبيك الذي أرسلت. شاهد هنا أنه من أداب النوم هذا الحديث، لكن في زيادة كما سيشير المصنف: أن اجعلهن آخر ما تقول. وفيه من الزيادة عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل. فذكر نحوه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، وطلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى جاء المؤذن فيؤذنه. ورد هذا الحديث جزئية ثم اضطجع على شقه الأيمن في بعض الطرق بلفظ الأمر، والظاهر أنها مجرد فعل، إلا أنني ألفت النظر فقط إلى شذوذ ابن حزم في هذه المسألة، فيرى وجوب الاضطجاع على الشق الأيمن بعد صلاة سنة الفجر، ويبالغ فيقول ببطلان صلاة من لم يفعل ذلك. وهذا من الغرائب، وهذا من الغرائب. وعن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده، ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعن يعيش بن طخفة الغفاري قال: قال لي أبي بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله، فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رواه أبو داود بإسناد صحيح، هذا كلام متعقب والحديث ضعيف. ولا أعرف في النهي عن النوم عن البطن، في النهي عن النوم على البطن إلا هذا الخبر المضطرب، وهذا قد تحتاج إليه الأمهات أكثر من الكبار. الأمهات تحتاج في تنييم الطفل أن تنهيمه على بطنه وترتب بعض الشيء على ظهره، فهناك من يمنعه ويقول: هذه نومة ضجعة يبغضها الله، بناء على هذا الحديث. والحديث فيه عائشة بن طخفة أو ابن طخفة، وهو رجل ضعيف، والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قاد مقادا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى عليه فيه كانت عليه، عفوا، من قاد مقادا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترى، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى عليه فيه إلا كانت عليه من الله ترى. يقول الترى التبعة والنقص، تبع والنقص. باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع احدى الرجلين على الاخرى اذا لم يخف انكشاف العوره وجواز القعود متربعا ومحتبيا. ورد حديث في النهي عن الاستلقاء على الظهر وضع الرجل اليمنى على الرجل اليسرى. ورد حديث يفيد أن النبي كان يفعل ذلك. ووجه الجمع أن يقال إن المنى حيث تنكشف العورة وإن الجواز حيث تستر العورة. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. وله طريق في مسلم لكن لا أدري من نفس مخرج الصحابة أو لا، أن النبي كان إذا انصرف من صلاة الصبح جلس في مصلاه يذكر الله وجلس الصحابة حوله فيأخذون في حديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه ووصف بيديه الاحتباء والقرفصاء، يعني كذا شايفينك اللي أخوان تعال هنا عمل لا تعمل يعني جالس ماشي. وعن قيلة بنت مخرمة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقعد القرفصاء فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تخشى في الجلسة أرعدت من الفرق أي من الخوف. وعن الشريد بن سويد قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي فقال أتقعد؟ قالت المغضوب عليهم مر بي رسول الله وأنا متكئ هكذا قد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي اليمنى فقال أتقعد؟ قالت المغضوب عليهم نعم. أنا أذكر أن في بعض الكلام نعم أي نعم باب في أداب المجلس والجليس. الجليس الصالح له عظيم الأثر أيها الأخوة، والجليس السيء له أسوأ الأثر في كل الأبواب. فإذا كان الجليس كافرا يحاول أن يجرك إلى الكفر، زنيا يحاول أن يجرك إلى الزنا، سارقا يحاول أن يجرك إلى السرقة، كما قال عثمان ودت الزنية المحدودة أن لو تزني النساء كلهن حتى لا تعير في أوساط النساء. فالجليس له تأثير. وأبو طالب عم الرسول ما الذي سبب له جهنم؟ سبب له فيها. والنبي يقول يا عم قل لا إله إلا الله، والجلساء يقولون يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال يكررها على ملة عبد المطلب حتى مات. عبد المطلب مات مشركا. باب في أداب المجلس والجليس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، يعني واحد جاء يعظمه لا يتبعه، لأن الرجل يتبع عادة التكريم. ما أدري ولكن توسعوا وتفسحوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. أنت في مكانك وذهب تتكلم واحد وترجع أنت أحق بالمجلس من الذي احتله من بعدك. وعن جابر بن سمرة قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. قال أبو داود والترمذي: حديث حسن. أو عفوا، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. ده بعض أداب المجالس. جلس أحدنا حيث ينتهي به المجلس، يجلس حيث ينتهي به المجلس. جئت المكان مسحوم، اجلس في مكانك. وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه. الدهن يعني يتطيب، ثم يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب الله ما كتب له أن يصلي، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه من الجمالات التلي إلا غفر له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه بين الجمعة الأخرى. في تدقيق في اللفظ يا أخوة. قال رسول الله: لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر. هل وردت رواية لا يتوضأ؟ إذا كانت في رواية في هذا الخبر لا يتوضأ رجل، ستكون حينئذ من الصوارف للأمر بالوجوب بالاغتسال عن الوجوب. نعم، في رواية بس ما هذه من حديث سلمان أو من حديث آخر.
من توضأ فبيع ونعمة ومن اغتسل في الغسل،
من توضأ فبيع ونعمة ومن اغتسل في الغسل أفضل، لا يصح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. يعني الجمعة الناس منتظمة جالسين بجوار بعض، وأنت تيجي تفرق منهم وتقف. الجمعة حديث سلمان. نعم، زحام قدر الاستطاعة. الغسل عند الجمهور على الاستحباب، غسل الجمعة
أقوى من الوقوف البعض.
نعم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من جلس وسط الحلقة. هذا الحديث ضعيف. لعن الله من جلس وسط الحلقة ضعيف. نعم، هو الحديث ضعيف. أنا أقول لك لأنه أن رسول الله لعن من جلس وسط الحلقة. رواه الترمذي عن ابن مجلس أن رجلا قعد وسط حلقة، قال حذيفة: ملعون على لسان النبي، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. ذكر سبب التضعيف. أنا مسمع.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها.
يقول هنا السند حسن، ما أدري معك كتاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكسر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. ايضا في الحديث كلام ولكن له في الجمله شواهد، اوردها الحافظ ابن حجر في اخر شرح له فتح الباري في المجلد الاخير. عن ابي برزه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باخره اذا اراد ان يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. فقال رجل يا رسول الله انك لا تقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال ذلك كفاره لما يكون في المجلس. كل الطرق هذه فيها مقال ولكن بمجموعه تتقوى والله اعلم والعمل يصاحبها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا. واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ما وجه قول هذا الحديث يا محمد؟ ما وجه استغرابه؟ انه كان يقول ذلك في كل المجالس، قال لما لا يقول هذا، لكن الحديث في سنده ضعف. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون في مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي محمد إلا كان عليهم ترى. فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. الحديث الأخير بس. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قعد لم يذكر الله تعالى فيه إلا كانت عليهم من الله ما ترى، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه إلا كانت عليهم من الله ترى. ما السؤال؟ جنازة حاضر. بارك الله فيكم بارك الله. إلا صلاة الجنازة بارك الله فيكم.